الحمد لله ما زلنا نتحدث عن عمر الجنين وهي اول قربات التقوى وما زال حديثنا لا الحمد لله من الله به عليه من اعظم الامور التي غابت على البشريه وخص الى ام السيد البريه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى تعالى وكان فضله عليه بين هذه العلوم كل ما يتعلق بمستقبل الغيب فالمرء منا نحن العمر انفاس معدوده اذا انتهى اجله قام بها كل ما يتعلق بتفصيلات حياتنا بعد موتنا لا علم للمشركين بل بينا ان المستقبل يبدا من البحث التي تدل البعض الذي لم يكن فبينا ان الانسان بين احوال ثلاثه عمر قضى منذ لحظه الى ما قبل ذلك وانت لم تكن اخر وعمر باقي يبدا بعد هذه اللحظه لا علم للانسان ماذا يبدل الله والمرء منا لا يملك الا لحظته بهذه لا نملك غيرها ولا نستطيع ان تسير في الصلاه لا تاثير لنا في الماضي الذي وقع بها فلن يموت لن يموت وكذلك المستقبل هو غير المسلم اللحظه انتهاء لحظتنا الى ابد الابد لا يعلم هذا المستقبل الا الله عز وجل ورب العباد بين ان هذا الكتب الغيب لا يعلم شيئا ومع ذلك تفضل تعالى علينا وعلمنا لدينا علوم سعيده
مستقبلنا في الحياه الدنيا ومستقبلنا بعد رحيلنا ماذا ينتظرنا عند الموت ماذا ينتظرنا بعد الموت ماذا ينتظرنا الى ابد الابد كل هذه علوم من علوم الله لا يتخيل عقل بشري أن إنسانا بوسعه أن يطلع عليها أو حتى يتخيلها من نفسه فغالي الإنسان أعجز من هذا بكثير جدا 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 بل لا حدود لعجزه أمام هذا الغيب ومع ذلك رب العباد ذكر لنا كل هذا المستقبل بتفصيل دقيق جدا 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 تحدثنا في اللقاءات السابقة عن جوانب من هذا تحدثنا عن لحظة الموت وكيف أدارها الرب تحدثنا عن يوم البرزخ مع إشارات خفيفة إليه تحدثنا عن بعض أحداث يوم القيامة وكيف وصفها الرب بالتفصيل بل جاءت سور كاملة تحدثنا عن تفصيلات تفصيلاتها عرجنا على جانب منها من خلال سورة التكوير من قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا القدر من الآيات ثم بين تعالى ما هو أشد فيوم القيامة كما ذكرت في اللقاء السابق تغيير كون يقع لن يبقى شيء على حاله لا الأرض أرض ولا السماء سماء ولا الإنسان إنسان ذو حاله الحالي أبدا قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين نعيده إي والله يعيد كل شيء إلى أصله ماذا كان الإنسان لا شيء يعود لا شيء ثم يعيد خلقه لكن خلق جديد مختلف عن خلقنا وبينا كيف يخرج الإنسان وبهيئة هيئة كما جاء بذلك النصوص وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قال وإذا الصحف نشرت وهذا مشهد من أخطر مشاهد يوم القيامة ولا بد للمسلم أن يتخيل هذا المشهد حتى يعد له زاده ويعد له عدته فمشهد يوم القيامة الناس سيجتمعون على أرض جديدة غير أرضنا أرض منبسطة يقف جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة عليها، يرى القاسي القاسي والداني الداني، وتبدأ لحظات الفضائح حين تدنو الشمس من الرؤوس فيصبح بينها وبين رؤوس الخلق ميل واحد فقط، فيتصبب الناس عرقا، منهم من يغطي كعبيه ومنهم من يغطي ركبتيه ومنهم من يغطي منتصفه ومنهم من يلجم العرق، وعرقك لك لا لغيرك، وعلى قدر جهدك في الدنيا وعرقك لله يقل عرقك يوم القيامة. ومن ضل على الله بجهده في الدنيا ألجمه الله بعرقه يوم القيامة. فهذا المشهد المهيب يتمنى الناس أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول موقف مواقف يوم القيامة. موقف، أقول موقف يوم الجمع. حتى إذا صرخ الناس ولجأوا لآدم طلبوا الشفاعة فاعتذر، وإلى نوح فاعتذر، وإلى إبراهيم فاعتذر، وإلى أنبياء الله أولي العزم فاعتذروا، حتى يتدور على نبينا فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم فيشفع ويؤذن له بالشفاعة صلى الله عليه وسلم. فإذا شفع بدأ الحكم بين العباد، لحظة بداية الحكم هذه بداية الحساب. قبلها كان الناس مجتمعين كل على حسب إيمانه وحال قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللحظات الأولى يوم القيامة التي يوصف في الآية التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، وإذا النفوس زوجت، المنافق يجتمع مع أمثاله المنافقين، الكذاب يجتمع مع الكذابين، المؤمن يجتمع مع المؤمنين، المجرم يجتمع مع المجرمين، هذه البداية. فإذا أذن الله بالشفاعة وأذن بالحكم عندها تتحرك البشرية بأنبيائها. قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق. إذن هذا مشهد ثاني غير الأول. يبقى الاستماع الأول كل على حسب حال قلبه، الاستماع الثاني كل أمة تجتمع مع رسولها في التاريخ الإنساني كله، لكن الاجتماع أتباع الرسل نفسهم أنفسهم تباين، منهم المؤمن ومنهم المنافق ومنهم الكذاب ومنهم الأفاك، سيجتمع الكل. ومع اجتماعهم طبعا سنجد هذه المشاهد. النبي جعل الله له حوضا ضخما في هذا المشهد، ماؤه كما جاء في الحديث أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء، وكلنا نقرأ السورة إنا أعطيناك الكوثر، وقيل الكوثر هو النهر الذي يمد هذا الحوض بالماء، ماء في وقت الحر القاتل في وقت الظمأ القاتل سنتمنى شربة ماء. أهل الإيمان فقط هم الذين يرد هذا الحوض من هذه الأمة، من هذه الأمة، والحوض خاص برسول الله. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من الأمة، من أمة محمد وأتباعه، يحال بينهم وبين هذا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم يزاد أناس من أمتي يوم القيامة عن حوضي، يمنعوا بالقوة. فأقول يا ربي أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي. فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول سحقا سحقا، أي هلاكا له فهلك. جاء النبي للإنقاذ فأبى أناس من أمته الإنقاذ، كما جاء في الحديث كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل من عصى الله رسوله أبى أن يتبع رسوله، أبى أن يدخل في زمرته، أبى أن يدخل الجنة في صحبته، أبى. فإذا كان هو الذي جنى في حق نفسه فلا يلومن إلا نفسه، بل حتى إبليس الذي أضل من أضل سيلقي باللوم عليهم لا على نفسه، ساقط خطيف في قاع جهنم مع هؤلاء جميعا، كما قال الله وحكى هذا عنه بالتفصيل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذا ندرك نحن أمام موقف تشيب، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الأمم اللي أضلتها قيادات فاسدة مفسدة وانصاعت لها وتركت دين ربها. والله يا إخوان الإنسان يرى الآن الأرض وأهلها، بل حتى من ينتسبون للدين حين ينسلخون عن دينهم ويلهثون وراء سراب مجرم يخدع أمة، يستخف أمة، يتلاعب بأمة من البشر، يضلهم عن الحق، ينتصر له ويعاد الحق وأهله، شيء يحير العقل. وكل هؤلاء منسوبين لأمة الإسلام، محمد وأحمد ومحمود وعلي وعبد الله وحسين وحسن، وإنا له لراجعون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله بشيء، والآية الثانية فهل أنتم مغنون عنا مصيبة النار، وهذه الآية إنا كنا لكم تبعا. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لا تظن أن من جار هؤلاء مسكين مستضعف، لا، لو ذكر ولضعفه لرأيت منه أسدا على أهل الإيمان، مستضعف ويستأسد على الدين وأهله. لذا رب العباد يقرر هذه الحقيقة على ألسنة المجرمين الذين أضلوا هؤلاء، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. مجرمين، لا يغرنك عجوز في بلدك ولا قريب لك ولا خال ولا عم وهو ينتصر للباطل وأهله، بل يحاربك ويحارب كل من عنده دين، يحارب متنفلا من غير أن يوجه. المستكبر حارب طمعا في سلطة أو في جهة أو في مال. الضعيف يحارب من أجل ماذا؟ يحارب أهل الحق من أجل ماذا؟ من أجل سراب وهم، من أجل أنه مجرم استأصل الإجرام، بل تأصل الإجرام في قلبه. عبارات تشيب، سنجد فضائح إخوة لنا وناس من أهل جيلنا، بل قد يكون خلال لنا، بل يكون أرحام لنا، ونرى هذا المشهد وهم يسحبون إلى نار جهنم يوم القيامة، مشهد يشيب من هوله الودان. قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل الولدان شيبا، الرضيع من هول ما رأى شيب، الذي لم يذنب ذنبا في حياته قط يشيب، فكيف بمن عاين هذا كله إن عاين أهلهم القيامة. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، رد الثاني قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة. النهاية ندم، حسرات، ولا نجاة، لا نجاة، والأمر ليس لحظي، ليس لحظي، بل عدم النجاة إلى أبد الأبد. من انتصر للباطل وأهله، وإن رضي عنه أهل الباطل وإن صفقوا له، ما شاء الله، كما صفقوهم للباطل وأهله، صفق قادة الباطل له أتباع المجرمين. النهاية كم يساوي فرحهم اللحظي بعقوبات الله نزلت به في الدنيا أو الآخرة. نحن نرى في الدنيا الآن كل من صفق لظالم الآن يسبه ويلعنه، يسبه ويلعنه مع عقوبات بسيطة جدا في مأكله ومشربه، مع جوع بطنه. فكيف بيوم القيامة؟ كيف تكون الحسرات؟ ولذا جعل الله من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، يوم الحسرة. ما تعرف البشرية حسرة حقيقية إلا في هذا المشهد، إلا في هذا المشهد. تخيل أمة مجتمعة على نبيها والكل يرد حوضه، وأناس من هذه الأمة يزادوا، بل القرآن ذكر ما هو أشد. يوم القيامة شديد الظلمة، فلا نور ولا شمس ولا كواكب درية، بل كما بينا أن كل هذا سيكور. وإذا النجوم انكدرت، يعني أصبحت كلها كدور سود مظلمة شديدة الظلمة حالكة الظلمة. يوم القيامة شديد الظلمة، والناس تدنو الشمس من رؤوسهم وهي مظلمة، وهم في ظلم دامس. الأمة تجتمع من أبيها في يوم شديد الظلمة، لكن في هذه اللحظات يأذن الله بتطاير الكتب، وترى المشهد العجيب. البشرية كلها في موقف واحد، كل أمة مجتمعة مع رسولها، وإذا الصحف تتطاير في سماء يوم القيامة. فمن مؤمن صادق يأتيه كتابه عن يمينه فيتلقفه في وسط الناس فيصرخ من شدة فرحه بأعلى صوته، كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. مجرد مجيئه عن يمينه أعظم بشرى في هذا المشهد، أعظم بشرى. هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني. ظن إذا جاءت بعدها أنا المشددة عنت اليقين، وإن جاءت بعدها أنا المخففة في القرآن كله عنت غلبة الظن، وإن جاءت من غير أن بعدها عنت الشك. ظن وحسب وقال يسميها أهل اللغة أفعال الشك. فتظنون بالله الظنون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إثم، ما دام ليس بعدها أن يقينا تعني الشك. فإن جاءت بعدها أن المخففة ظن أن لن يحور، أن بعدها من غير شدة بل ساكنة فقط، تعني غلبة الظن، يبقى غلب على ظني أن لا يرجع. فإن جاءت بعدها أن المشددة كهذه عنت اليقين. إني ظننت أني، أي أيقنت أني ملاق حسابي. قال تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا وصف للدنيا، سماها ربنا الأيام إيه؟ إيه معنى الخالية؟ ها؟ إيه معنى الخالية؟ احنا اخذنا على كلمة الخلاء يعني الفراغ. لا لا لا، الخالية هنا ايام خلت، يعني مضت وانقضت واصبحت ذكريات. فالايام الخالية ايام الذكريات الماضية، وصل المعنى. ولذا يقول الإمام البيضاوي: ما الحياة الدنيا إلا أياما خوالي. أي حادث يحدث الدنيا مهما عظم قد يضطرك في لحظات أن تضع على المحك. هل تبع دينك من أجل أن تعيش، من أجل أن تحيا، ولا تلتزم بدينك وتحتمل الذل والقهر والفقر والتشريد؟ لحظات وقت حدوث الحادث الإنسان قد يضيق بالحدث زرعا ويظن أن هذه الفتنة مهلكته، كما جاء في الحديث: فكلما جاءته فتنة قال هذه مهلكتي، مهلكتي، نهايتي فيها، نهايتي فيها. وقت حدوثها قد تضيق بها زرعا، قد يصيبك اليأس وتفقد الأمل في الحياة، لكن بعد انقضائها تشعر أنها كانت مجرد ذكرى، كانت مؤلمة، ذكرى عبرت. أحداث الدنيا كلها هذا وصفها، مهما عظمت هي حادث عارض، مع الوقت سنتهي. ولذا قال الشاعر: دع الأقدار تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لأحداث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تجزع لأحداث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ما في حادث هيبقى ولا دون أبدا، سينتهي في لحظة ويصبح ذكرى أيام الخوالي. هذا حال فريق، فريق ثاني يكون مع رسولهم وتأتيهم الكتب عن شمائلهم، بل تأتيهم من وراء ظهورهم وتشل أيمانهم. المد يده ليأتي بالكتاب لن يتحرك كده، ويضطر صاغر يسحب كتابه بشماله. ولذا جاءت آيتي: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله، هو يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله، مجرد ما يؤتى الكتاب قبل أن يقرأ ما فيه، قبل أن يسأل عما فيه، يصرخ: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ليتني علمت وبش. يتمنى الإبادة ولا إبادة. لا إله إلا الله. يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، أين ثروات أصحاب الثروات، أين ثروات أصحاب المليارات الذين اكتسبوها من حرام وأنفقوها في الحرام، فكيف بمن أنفق ماله فصد عن سبيل الله في قتل أهل الدين وإبادة أهل الدين وإعلان الحرب على أهل الدين وإغلاق المساجد ومنع الراكع والساجد؟ كل هؤلاء، كل من ساهم، كل من أعان ظالم، ماذا يقول لربه غدا؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. آية لكل موظف صاحب سلطة: أين سلطانك؟ يا من أجل سلطانك صددت عن سبيل الله وحاربت أولياءه، ستصرخ مع الصارخين: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وعلى رأس من يقول هذا القادة والساسة الذين صدوا عن سبيل الله طمعا في جاه أو سلطان، طمعا في منصب أو سلطة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا من أجل دراهم تقتات بها تقتل وتستحل القتل وتستحل الغصب وتستحل اغتصاب النساء وتستحل سرقة الأموال. من يتصور هذا يا إخواني؟ تخيل كل هذا مسطر، كل هذا مكتوب، والله عنه سائل، والله مرتب عليه العقاب. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لا شيء عنده ينسى، لا يضل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. كل ده مسطر. إنسان مسكين الذي غرته الدنيا وغره المال وغرته الشهوة وغره الجاه وصد عن سبيل الله وقاتل أولياء الله وحارب، وخاصة مع الامتحانات الشديدة التي تقع الآن، لما تنزع سلطة أهل الدين وتصير السلطة عند المجرمين فيحرك الناس بالتخويف تارة وبالطمع تارة، بالعصا تارة وبالجزرة تارة، والإنسان يضحي بآخرته ويستحل المحرمات ويستحل موالاة أهل الباطل ومساندتهم ومناصرتهم ومعاونتهم والمشاركة في الظلم معهم. ولذلك يا إخواني النبي ما شابت رأسه من فراغ، كان هذا موضع تشيبها، لما شابت رأس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: هود وأخواتها، كلها تتحدث عن هذا المشهد عام القيامة، هود والواقعة والحاقة والمرسلات والنبأ والتكوير والغاشية، السور التي تحدثت عن وصف القيامة. العلماء حاروا في هود، قالوا ما شيبه، مع أنها قصص أغلبها. الآية الأخيرة منها من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، بكل ما تفعلوا بصير. ثم قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. العقاب ده كله على الركون بس فقط، النهي عن الركون، التحريم للركون. ما الركون؟ الركون يا إخواني أقل ما يقدمه المؤمن للظالم، أن يسكت عن إنكار منكره لحظة، أن يميل لعدم الإنكار لحظة. سمى الرب هذا ركون، ورتب عليه أشد ألوان العقاب. فكيف بمن جار الظالم ومن شارك الظالم ومن أعان الظالم ومن نصر الظالم؟ رحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما سأله حياك خياط، قال: يا إمام، أحيك الظالمين ثيابهم، هل أنا من الذين ركنوا الظالمين؟ قال: لا، بل أنت من الظالمين أنفسهم. ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك لهم، ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك لهم. وصل المعنى الدقيق ده؟ ده فهم السلف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا إله إلا الله. الراكن فقط للظالمين يحرم نصرة الله ونصرة أي نصير يوم القيامة؟ إي والله، بنص الآية: من أتقى الخلق؟ رسول الله. من قدم ما قدم؟ رسول الله. ومع ذلك رب العباد توعده مع كل ما أعطاه لله، لو ركن للظالمين لأذاقه العذاب في الدنيا والآخرة بالركون فقط. واسمع هذه الآية التي شيء، قال تعالى لسيد خلقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب، وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا الظلم والمجرمين ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يود أن يحملك على أن تقول بأي شيء تخالف به كلام الله ولو في شيء قليل، ولو في واحد، ولو في حكم واحد بس تجار الظالمين فيه، في حكم واحد. وإن كادوا ليفتنونك، كاد وكرب أو شك بسموه أفعال مقاربة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو أنك جريتهم في شيء بسيط لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، أي على الحق وعدم الركون إليهم، لقد كدت تركن. الله أكبر، لقد كدت ايه؟ بيتكلم عن الركون ويخاطب به من؟ خير من اتقاه، خير من عبده، خير من صلى، خير من صام، خير من قام، خير من بلغ الوحي، خير من اتقى الرب. ومع ذلك اسمع هذا الوعيد الشديد: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لو وقع هذا والعياذ بالله، الركون القليل، الركون في الشيء القليل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. إن خطب بهذا خير من عبد الله في التاريخ البشري كله، فكيف بأصحاب المعاصي أمثالنا؟ شيء يشيب، يشيب الرؤوس. لحظات يا إخواني، وهنرى هذا، سنراه عيانا، سنراه عيانا. من استعصم بالله حتى وإن حيل بينه وبين دنياه بين مأكله ومشربه، الذي وعده بانقضاء عمره ربه، والذي وعده برزقه خالقه، هل هناك واحد سجن أو سحل أو شرد أو طرد بلده لثباته على دينه ورب العباد ضيعة؟ أبدا يا أخوان، أبدا أبدا. الله يرحمه شيخي، شيخ الخيانة، لا أنسى له هذه القصة، هو الذي حكاها لي بلسانه، أستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيائي، كان أستاذ رئيس قسم التفسير وعلم القرآن في كلية أصول الدين. يقول جاء بن عبد الناصر، قال وكان مع أحد الأساتذة زميلي، كان ابن الشيخ الأودن الله يرحمه، عالم من علماء الأزهر، الثاني عالم، وطلب منهم طلب: ماذا تقولون عن الاشتراكية؟ الاشتراكية كان يعني بها رد الدين وجعلها البديل للإسلام في بلاد المسلمين. الشيخ القيعي يقول: أنا ضعفت فعرضت. قلت له: إن كان يعني بالاشتراكية الشورى فهي من الإسلام. فترك. هو بيقول لابن الشيخ الأودن: هتعمل إيه؟ قال له: حقول قولة الحق. وإن قال له: هيبهدلوك هيطردوك يحرمك وظيفتك. يقول: فلما جيء به وجاء دوره سألوه نفس السؤال: ماذا تقول عن الاشتراكية؟ قال: الاشتراكية كفر ورد وليست من الإسلام في شيء، وإن خدعك من يتحدث باسم الإسلام وأن الاشتراكية جزء من الإسلام. اشتراكية الإسلام أو التضامن الاجتماعي في الإسلام لا يعني الاشتراكية التي تريدها، أن يسلب من كل إنسان ملكيته وتصبح الأمة كلها خاضعة لحاكم واحد يتحكم في كل أموال العباد. من أحل لكم هذا؟ فصلهم الجامعة وطردوا وطلع الشغل بر. الشيخ بيحكي لي بيقول لي تلقفت في احدى الدول العربية الإسلامية وعينه في الجامعة عندهم. الأول زيارة لي في العمرة التقيت به بقول له أخبرك إيه؟ قال له عوضني الله أضعاف أضعاف ما أخذ مني. قال له طب ظروفك المعاشية إيه؟ لك راتب ومعاش؟ قال له راتب 10 وزراء عندكم، 10 وزراء. يا إخواني ما ثبت إنسان على الحق ورب العباد تخلى عنه أبدا. فهل يتصور عاقل أن من ينصر الله الله لا ينصره، أن من يصدق مع الله الرب يخذله؟ يستحيل، قد يعرض لمحنة لكنها تمحيص ورفع لدرجاته وعلو لمنزلته ورفعة له عند خالقه. ما في حاجة تروح. اعلموا هذه الحقائق يا إخواني، نحن أمام بيان رباني يصف لنا هذه الضغائن التي تحدث يوم القيامة، يصف لنا ما سيقع نتائج أعمالنا يوم القيامة سنراها عيانا. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لذا قل وإذا الصحف نشرت تطايرت في هذا المشهد المهيب، وكل أمة خلف رسولها، وإذا بالناس ينقسمون إلى فريقين. فريق أهل الإيمان يجتمع مع رسوله، وفي وسط هذا الظلام الدامس يمن الله عليهم فيتحول المؤمن الذي تداول وتناول كتابه بيمينه هو نفسه إلى نور، ينير لنفسه الطريق. النور منه، مش من السماء ولا من الشمس ولا من القمر ولا من كشاف، لا، هو الذي ينير لنفسه. وكتابه في يمينه ينير له أيضا. ولذا جاءت عبارة القرآن بهذا المعنى، قال تعالى بعد أن وصف مشهد تجمع الأمم مع رسولها، قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله أكبر، إيه اللي بأيمانهم؟ الكتاب. نورهم يسعى، نورهم هم يسعى بين أيديهم، نوره ينير له لا لغيره طريقة إلى جنة ربه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي نور آخر. بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. والآية الأخرى يقول تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن لهم ذنوب وخيفين يحاسبوا عليها، مع تناول الكتاب بأيديهم ما زال الخوف قائم من حساب الله ومن عرض هذه الكتب على الله عز وجل. فليس كل من تناول كتابه بيمينه خلى من المعاصي والذنوب. لذا كان هذا السؤال ليبين لنا حالهم الذي هم عليه. ربنا أتمم لنا نورنا، خلينا نكمل السكة للآخر، واغفر لنا، واغفر لنا. نخشى الذنوب تحجب هذا النور عنا أثناء الطريق فيحل بيننا وبين إتمامه. حتى وهم في عرصات يوم القيامة لا يفتر كل واحد منهم من الضراعة والتذلل لربه. فنحن برحمته نسلم لا بعملنا وحده. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا إخواني لابد أن نعرف وأن نقر لله بعجزنا وضعفنا وشدة احتياجنا له في غفران ما سلف من ذنوب، في تكفير آثار هذه الذنوب عنا والعقوبات المترتبة عليه، بطلب الرحمة وطلب تكفير السيئات. هذه معاني في منتهى الدقة والناس عنها في غفلة، واقع والناس عنه في يد آخر، كل هم الأكل والشرب وملء بطنه وإشباع شهوته. كارثة يا إخواني، متى نفيق؟ متى نعلم أن هذا هو المستقبل الحقيقي وهذا هو المصير الحقيقي؟ أكلت شربت، كل هذا إلى الدود ذاهب. رحم الله عمر بن العزيز لما دخل عليه رجاء بن حيوة وهو خليفة المسلمين، فرأى تغير شديد في حياته، فأخذ ينظر إليه متعجبا ويحتق النظر، فقال عمر: يا إمام، رجاء بن حيوة عالم على الأمة، ما حملك على طول النظر إلي؟ قال: عجبي يا أمير المؤمنين. قال: ما الذي دعاك إلى العجب؟ قال: تفلت شعرك واصفرار وجهك وذهاب بهائك بعد كل الذي كنت عليه في شبابك. فلقنه عمر درسا، قال: إن عجبت اليوم من حالي فعما قليل ستكون أشد عجبا من حالي بعد 3 ليال من نزول إلى قبري. كيف بك لو رأيتني وقد تساقطت عيناي على وجنتي وسكن الدود من خليم فمي على بطني على صدري وانتفخ بطني ونتن ريحي وفر الخلق من حولي وبقيت مجندلا تحت التراب وحدي، تحت التراب وحدي. هل عمر وحده الذي يقع له هذا أم كلنا ذلك؟ لحظات وسينتهي كل شيء. ما تأكله للدود، زدت في وزنك بدل من أن يعمل الدود ساعة سيعمل ساعات، وكلها إيلام. فالميت يتألم بما تألم به الحي، فيا مسكين تجعل همك في جمع ما به مزيد عذابك؟ متى تعمل لآخرتك؟ متى تعمل لساعة عرضك على ربك؟ وإذا الصحف نشرت. إلى هذا الموقف المهيب، أهل الإيمان لهم نور يسعى بين أيديهم وإيمانهم، وتأتيهم البشرى من كل جانب. وإذا فريق من الأمة المحشور مع نبيها في نفس الموقف، ترى هذا المشهد، أن من كانوا معهم من أهل الإيمان تحركوا بنورهم واتجهوا إلى جنة ربهم، وهؤلاء حوصوا في أرض محشر، فينادوا عليهم بأصواتهم، بل بأعلى أصواتهم. في بقية الآية يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات، الذين كانوا مع أهل الإيمان في نفس المكان في نفس الموقف مع رسولهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، نمشي معكم، انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، نرى الطريق معكم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور لن يلتمس منا، النور يلتمس من عملكم في الدنيا وطاعتكم لربكم، ليس من غيركم ولا من عطاء غيركم أبدا أبدا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى فضرب بينهم في أرض المحشر، اي والله بسور في ثوان رب العباد ينصب بين هذا الفريق وهذا الفريق سور له باب باطنه فيه الرحمة جهة أهل الإيمان، وظاهره ظهره من قبله العذاب، منه تأتيهم نيرا جهنم عذابها، ينادونهم مرة أخرى. لكن هو قال ينادونهم في البداية، قال يقول، وفي النهاية قال ينادونهم، والمناداه غير المناجاه، المناجاه بالجيم التسارر، إنما النجوى من الشيطان، التسارر والتآمر سماه النجوى والتناجي. المناداه رفع الصوت بالنداء، الأول كان تناجي وكلام دارج لأنهم كانوا معهم في نفس المكان، الثاني بأعلى الأصوات لأنهم حجبوا عنهم بسور، ينادونهم بأعلى أصواتهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. شوف العلل، فتنتم أنفسكم، أنتم الذين جريتم الإعلام وجريتم المجرمين وجريتم المنافقين والأفكين، تحملوا تبعات أعمالكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بأهل الإيمان وارتبتم، شككتم في الله وفي لقائه وفي حسابه وفي عقابه وفي بعثه وفي موعوده بالنصر وغيره. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، خدعكم شياطين الإنس والجن. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ممن؟ من المنافقين. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، السادة بتوعكم اللي أطعتوهم ومن أجلهم نافقتم، ومن أجل إرضائهم نافقتم، أظهرتم لأهل الإيمان الإيمان وأبطنتم لهؤلاء الكفر. أين قلوبكم؟ مع من؟ مع الله ورسوله؟ أم أجسامكم مع أهل الإيمان وقلوبكم مع أهل الكفران؟ الحب والعشق للكفر أهله، الإعجاب بالكفرة باليهود بالنصارى بالمجرمين بالمشركين، بأهل الدنيا وأهل السلطة وأهل الجاه وأهل المال وأهل القوة، مسألة فاصلة حاسمة. لذا يقول تعالى في ختام السورة التي ذكر فيها مسألة الحساب، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، مجرد الود، الود بس، لا تجد قوما، لا تجد هذه النوعية في أهل الإيمان أبدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قضية الولاء والبراء والحب والبغض أخطر قضية في حياة المؤمن، وأهل الإيمان عنها في غفلة. هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، أقوى ما يبنى عليه الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، بل كاد يحصل الإيمان فيه حين قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، استكملها. حب المعصية معصية، وحب أهل المعصية معصية، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العذاب الأليم في الدنيا والآخرة على حب انتشار الفاحشة بس من غير فعلها، قد يكون المحب ده عجوز 70-80 سنة، وده بنراه الآن 70-80 عام ووش على ولي بس فركت كعبه هنزل في قبره وأخرج أيد الظلم ويحب الظلم ويحب انتشاره ويحب انتشار الخنا والمجون والفجور والعلي ويحارب الحجاب والنقاب ويعتبر هذه كارثة. ماذا تستفيد أنت بعري العريات وانت 70-90 عام فيك نفس لزنا أو غيره، لاستمتاع أو غيره؟ يا مسكين، أوجبت على نفسك العذاب الأليم في الدنيا والآخرة بميل قلبك للمحرمات، وإن لم تفعلها بحبك للمحرمات وإن لم تفعلها وإن لم ترتدع بها، مسألة خطيرة والله في منتهى الخطورة يا إخواني، والناس عنها في غيبة، غيبة قاتلة. سنرى هذا المشهد، سنرى هذا المشهد، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم أمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولذا بيّن تعالى أن المنافقين سيجتمعوا مع الكفار في مكان واحد، المصير إما جنة وإما نار، جنة من تهيأ لها نالها، ومن لم يتهيأ لها فلا مجال لدخولها، يبقى مصيره فين؟ ما في سكة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وما بين الجنة والنار من دار، ما في دار في النص. عشان نقول يعني اللي يبقى في النص بين الاثنين المنافق هيروح في النص؟ ابدا لا، اما جنة واما نار. بل بين تعالى ان هذا المنافق المخادع الذي مع اهل الايمان ترى مع اهل الكفر ترى، اول الخلق دخول النار قبل الكفار انفسهم، لانه خدع اهل الايمان بما لم يخدعهم به اهل الكفران. ولذا قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم النفاق على الكفر. إن الله جامع المنافقين أولا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، بل في الآية الأخرى قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا كان هم أول الدخول سيعمروا أسفل النار أشد دركاتها عذابا وإلاما. الجنة درجات والنار دركات، الدرجات الأعلى والدركات لأسفل. واضح المعنى؟ وإذا الصحف نشرت، الوقت خلاص سامحوني الوقت ذهب وإحنا في آية واحدة ما خرجنا منها. وإذا الصحف نشرت، طبعا هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد واحد، لا مشاهد يوم القيامة ليست مشهد بل مشاهد، بعد تطاير الصحف وتحول الناس وانقسام الناس ستأتي مجموعة مشاهد وليس مشهد واحد. الوقت اللي أسمح الآن بتفصيلها كلها أكتفي بهذا القدر الآن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، اللهم اقر أعيننا وأعين أبنائنا وبناتنا ونسائنا وإخواننا أخواتنا المسلمين والمسلمات من طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا رحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم أوردنا حوضنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم انصر دينك وعبادك المسلمين. اللهم انصر إخواننا في حلب وفي الشام وفي فلسطين وفي الموصل وفي العراق وفي بورما وفي مصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وأهل دينك. اللهم انصر كل من نصر دينك. اللهم تولى أمر عبادك، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكلنا، لا تجعل ذنوبنا سببا في حجب عونك لنا، لا تجعل ذنوبنا سببا في منع نصرك لنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اجعلنا لك ذكارين شكارين مطواعين رهابين منيبين مخبتين. اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، واشفها بشفائك ربنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم احقن دماء المسلمين، لو جرحانا اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، فك أسر معتقلين المسلمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين. اللهم مكننا أمة المسلمين من فك الحصار عنهم. اللهم إن إخواننا جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم، عزل فسلحهم. اللهم إنهم عزل فسلحهم، يسر لهم سبيل القوة وأنت القوي المتين. اللهم ارمي برمي رمينا من المسلمين. اللهم كسر رمينا من المسلمين. اللهم خذل عنا المثبطين والمجرمين. اللهم لا تجعل للكفار ولا للمنافقين علينا سلطانا ولا سبيل. عليك بكل من اعتدى على المسلمين يا ارحم الراحمين. عليك باليهود والنصارى والامريكان والروس والايرانيين. عليك بكل بسائر الظلمة والمجرمين. عليك بكل من ناصرهم أو بالمال أمدهم أو بالعون أعانهم. اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم إنهم تحزبوا علينا، وأنت منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومرسل السحاب. اللهم اهزمهم جميعا وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم جميعا وانصرنا عليهم. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم فل حد سلاحهم. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اشغلهم بأنفسهم عنا وعن اخواننا في سائر بقاع ارضك. اللهم لا ترفع لهؤلاء المجرمين المعتدين راية. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اجعل لهم جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر قطر وأهلها كما نصروا عبادك وآووا المشردين منهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من آوى عبادك ونصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. أذهب اللهم عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صلح الحق بعدله، ولي أمرنا وهم مسلمين خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، هيئ لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تصلحها من عندك. تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، تنصر بها دينك ومن نصر دينك، تنصر بها المظلومين من عبادك، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.